الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 46 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. الحديث 47 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال نقرأ في هذا الكتاب المبارك للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، هو كتاب جوامع الأخبار، حيث جمع فيه رحمه الله تعالى أحاديث من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم شرحها رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، شرحا جامعا نافعا مفيدا غاية النفع لطالب العلم. وقد وصلنا إلى هذين الحديثين، الحديث 46 والحديث 47 من أحاديث هذا الكتاب، وجمع شرحهما في موطن واحد للصلة بين الحديثين، هو أنهما جمع ما يتعلق بأحكام المواريث وأحكام الوصايا، مثل ما قال رحمه الله: هذان الحديثان اشتمل على جل أحكام المواريث وأحكام الوصايا، فهما معدودان في جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول من هذين الحديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو أول حديث زاده ابن رجب رحمه الله تعالى على 40 النووية، لأن النووي رحمه الله ألف 40 وجمع فيها 42 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فجاء فيما بعد ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 8 أحاديث. الأول من هذه الأحاديث 8 هو هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكما تعلمون شرح هذه 50 حديثا في كتابه الجامع، جامع العلوم والحكم، شرح فيه 50 حديثا، 42 من جمع النووي رحمه الله، و8 من جمعه هو رحمه الله تعالى. الحاصل أن هذا الحديث، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى هذا الحديث مع وجازته واختصاره في ألفاظه كما قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: على جل أحكام المواريث، على جل أحكام المواريث. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها. المراد بالفرائض أي المقدرة المعينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن سورة النساء جاء فيها ثلاث آيات، هذه الثلاث آيات انتظمت الفرائض وانتظمت المواريث. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية جاء فيها ذكر ميراث عمودي النسب الذين هم أصول الميت وفروعه. ثم الآية التي تليها مباشرة وهي قول الله عز وجل: ولكم نصف، المبدوءة بقوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الآية اشتملت على ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم. ثم الآية الثالثة في خاتمة السورة، الآية التي ختمت بها سورة النساء: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآية جاء فيها ميراث الإخوة، الإخوة الأشقة والإخوة لأب. فجاءت هذه الآيات الثلاث منتظمة الفرائض وفيها الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى وفرضها على العباد. ولهذا الآية الأولى ختمت بقول الله عز وجل: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولهذا تسمى فرائض لأنها فريضة قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض هي ستة التي قدرت في كتاب الله: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي يقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. فالفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة، وأيضا تعكس، يقال الثمن، يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. فهذه الفرائض التي قدرها الله عز وجل، وإلحاقها بأهلها أي من يستحقها بما نص عليه في كتاب الله. فالقرآن بين لمن يكون النصف ولمن يكون الربع ولمن يكون الثمن ولمن يكون الثلثان ولمن يكون الثلث ولمن يكون السدس. فإلحاقها بأهلها أي الذين نص عليهم في كتاب الله: أهل النصف من هم، أهل الثلث من هم، أهل الربع من هم، إلى آخره. قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي من هذه الفرائض بعد قسمتها يجعل لأولى رجل ذكر، مثل ما سيأتي صلة هذه القرابة. وهذا ميراث بالتعصيب، الأول ميراث بالفرض وهذا ميراث بالتعصيب. أولى رجل ذكر يبقى له ما بقي من المال، يرثه تعصيبا، والمتقدمون يرثون ذلك فرضا. ومما ينبه عليه في هذا الباب أن إلحاق الفرائض بأهلها هذا الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، هناك قبله يتعلق بالإرث الذي تركه الميت، هناك حقوق تتعلق بالتركة تقدم على إلحاق الفرائض بأهلها، وأول ذلك ما يتعلق بتجهيز الميت من تغسيل أو تكفين أو نحو ذلك، فهذا يقدم على غيره من الأمور. الثاني ينظر هل له ديون، هل في ذمته ديون للناس، فيوفى الناس ديونهم وحقوقهم من ميراثه الذي ترك. ثم بعد ذلك ينظر هل له وصايا، هل أوصى بشيء من المال، ثم بعد ذلك تلحق الفرائض بأهلها كما في هذا الحديث قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أما الحديث الثاني حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، كل ذي حق من ورثة الميت وقرابته أعطاه حقه الذي يستحقه، الذي يستحقه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ذكر الله ذلك في أثناء قسمة المواريث، في أثناء ذكر المواريث والفروض التي قدرها، فأعطى سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه. فإذا الواجب إذا مات الميت أن يعطى كل ذي حق حقه في ضوء ما قدره الله عز وجل وفرضه في كتابه. قال فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، الوارث له نصيب مقدر، له نصيب مقدر قدر وعين في كتاب الله، فلا وصية لوارث، لا يجوز لميت أن يوصي لأحد الورثة، ولا سيما إن قصد الإضرار ببعض الورثة أو الإضرار ببعض الأبناء أو نحو ذلك، فهذا من الإثم العظيم والحرام البين. قال فلا وصية لوارث. قال الحافظ رحمه الله في البلوغ حسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، تلقته الأمة بالقبول. نعم.
قال رحمه الله هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث وأحكام الوصايا، فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا وأعطى كل ذي حق حقه.
ولهذا العلماء يقولون من ضبط هذه الآيات الثلاث في سورة النساء وأحسن فهمها واعتنى بتدبرها وراجع كلام أئمة أهل العلم على معانيها يكون بذلك ضبط جل أحكام المواريث، يكون بذلك ضبط جل أحكام المواريث. لأن الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن مسألة الميراث في حديث ابن عباس المتقدم قال ألحق الفرائض بأهلها، أصبحت المهمة أن نفهم هذه الآيات الثلاث ونعطي ماذا؟ كل ذي حق حقه في ضوء ما بين في هذه الآيات الثلاث، في ضوء ما بين في هذه الآيات الثلاث. نعم.
قال رحمه الله
يقول الشيخ فصلت تفصيلا تاما واضحا، يقصد في هذه الآيات الثلاث من سورة النساء. نعم.
قال وأمر صلى الله عليه وسلم أن تلحق الفرائض بأهلها فيقدمون على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهما العصبة من الفروع الذكور والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء، فيقدم في هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر.
فيقدم من؟
من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر، الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فيقدم الابن على ابن الابن والعم مثلا على ابن العم، فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة، ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول كالأخوة والأعمام مطلقا وبنيهم، قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب هذا الترتيب.
نعم. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، أي الفرائض التي قدر سبحانه وتعالى في كتابه وهي ستة كما سبق الإشارة بأهلها، أي الذين نص في كتاب الله على أنهم أهل تلك الفرائض فتلحق بأهلها. فإن بقي شيء في الميراث يكون لأولى رجل ذكر. هذه الأولوية ما ضابطها؟ هذه الأولوية ما ضابطها؟ ضبطها العلماء بأمور ثلاثة، أمور ثلاثة: الجهة والمنزلة والقوة. الآن إذا كان أب وإخوة جهة القرابة، أب وإخوة، من الأقوى جهة؟ الأب. المنزلة إذا كان مثلا عم وابن عم، ما الأقرب منزلة؟ العم. فينظر في من حيث الجهة ومن حيث المنزلة ومن حيث قوة القرابة. قوة القرابة إذا كان إخوة مثلا أشقة وإخوة لأم، أيهما أقوى قرابة، وهكذا يعني على حسب هذا الترتيب، يعني من جهة من الجهة ومن المنزلة. أولا ينظر إلى الجهة، جهة القرابة، ثم ينظر إلى منزلة القرابة، ثم قوة القرابة، قوة القرابة على حسب هذا الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إن استغرقت الفرض وأنه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض حتى في الحمارية، وهي ما إذا خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث. فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء لأنهم عصبات، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها.
يقول الشيخ رحمه الله: علم من هذا، أي مما سبق ومما دل عليه هذا الحديث، أن أصحاب الفرض، أن صاحب الفرض مقدم على العاصب، مقدم على العاصب بدلالة الحديث. قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمعنى أنه لو لم يبق شيء فالعاصب لا يكون له ماذا؟ لا يكون له شيء. تلحق الفرائض بأهلها، فإن بقي شيء يعطى لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. والأولوية على حسب الترتيب الذي سبق بيانه: الجهة والمنزلة والقوة، الجهة والمنزلة والقوة. فعلم من هذا الحديث أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، في البداءة يعني أول ما يبدأ بالقسمة يعطى أصحاب الفروض، يعطى أصحاب الفروض، كل منهم يعطى حقه. قال: وإن استغرقت الفروض التركة، ما بقي شيء كما قال في الحديث الأولى رجل ذكر، ما بقي له شيء، إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، ما يكون له أي نصيب. قال: في جميع مسائل الفرائض حتى في الحمارية. قول حتى في الحمارية لأن هذه المسألة فيها خلاف قديم بين أهل العلم، وصورة المسألة ذكرها، وهي إذا كانت امرأة ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة. الآن إذا أريد قسمتها في ضوء الحديث ألحق الفرائض بأهلها، إذا نظرنا إلى الزوج أولا، زوجها وليس لها كما في صورة هذه المسألة ليس لها فرع وارث، فكم نصيبه؟ كما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا ليس لهن ولد في صورة المسألة، إذن الزوج له النصف، والأم ومثلها أيضا لو كانت جدة، يعني لو الصورة واحدة، ماتت عن زوج وجدة أو زوج وأم، صورة المسألة واحدة. فإن ماتت قلنا الزوج الآن له النصف، والأم كما قال الله عز وجل في الآية الأولى من آيات المواريث التي فيها عمودي النسب، قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة، الآن له إخوة، إذن نصيب الأم الذي قدره الله لها هو السدس. أخذ الآن الزوج كم؟ النصف، وأخذت الأم السدس، هذا نصيبها الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها، لأن له إخوة فنصيبها السدس. الإخوة الأم لهم فريضة مقدرة في الآية الثانية، نصيب لهم نصيب فريضة مقدرة في قول الله عز وجل بعد ذكر ميراث الزوج والزوجة، قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ميراث الإخوة لأم الذي في هذه الآية، ميراث الإخوة لأم، أما الإخوة لأب والإخوة لأشقاء يأتي ميراثهم في الآية الأخيرة من السورة، هذا ميراث الإخوة لأم. إذن الإخوة لأم لهم ماذا؟ ميراث مقدر، وهو كم؟ الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الثلث أصبح من نصيب الإخوة لأم. إذن المسألة من ستة، ثلاثة للزوج، واحد للأم، واثنان ماذا؟ للإخوة لأم. بقي شيء لأولى رجل ذكر؟ ما بقي شيء. الإخوة الأشقاء ما أصبح لهم شيء. أيهم أقوى قرابة لهذا الميت، الإخوة لأم أو الإخوة الأشقاء؟ أيهم أقوى قرابة، الإخوة لأم أو الإخوة الأشقاء؟ الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة الأشقاء يدلون إلى الميت من جهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، من جهة الأم ومن جهة الأب، وهؤلاء من جهة واحدة، ومع ذلك ورثوا ماذا؟ الثلث، لأنها فريضة مقدرة في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى أعلم جل في علاه. فإذا قال الإخوة الأشقاء، وقد قالوا ذلك، إذا قالوا نحن أقرب إلى الميت من هؤلاء، كيف لا يكون لنا نصيب؟ هم إخوة لأم، ونحن اشتركنا معهم في أننا في الأم، وزدنا أيضا قرابة من جهة الأب، فنفس القرابة التي لهم للميت بهم قرابة، نحن مثلهم فيها وزدنا عليهم. ولهذا قالوا، وما أحسنوا فيما قالوا، قالوا اعتبروا أبانا حمارا، اعتبروا أبانا، هبوا أن أبانا حمارا، وفي بعض الروايات قالوا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم. ولهذا المسألة يقال لها الحمارية لأجل هذا القول، ويقال لها المسألة اليمية، ويقال لها المسألة الحجرية نسبة إلى هذا اللفظ. قالوا هب أن أبانا حمارا. أحد مشايخنا رحمه الله يقول لو استفتوني لقلت ما لكم شيء، إذا كان تقولون أباكم حمار فابن الحمار حمار، والحمار لا يرث الإنسان، يقول الحمار لا يرث الإنسان، يعني ما يستدعي أنها لحاجة المال أو مطالبته بالحق أن يسيء ماذا؟ أن يسيء اللفظ أو يسيء العبارة، يعني عبارة الحجر في اليم ربما تكون أهون منها، وإن كان كل منهما، لكن بالمطالبة، يعني المطالبة في حقهما، يرون أن حقهم يعني حقهم أكبر في ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى عنه في هذه المسألة قولان، يروى عنه في هذه المسألة قولان. القول الأول وهذا الذي ذكر الشيخ، وهو في ضوء ما دلت عليه الآية الكريمة وأيضا ما دل عليه الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني قاله عن اجتهاد وهو أنه شركهم، ولهذا أيضا تسمى المشركة والمشتركة، هذه من أسماء هذه المسألة، لها أسماء كثيرة. فورثهم جعلهم شركاء يشتركون معهم، يعني الثلث يقسم بين من؟ بين الإخوة الأم والإخوة الأشقة. لكن الصحيح مثل ما قال الشيخ، قال وهذا الصحيح في المسألة لأدلة كثيرة. من الأدلة الكثيرة التي يشير إليها دلالة القرآن ودلالة السنة، دلالة القرآن ودلالة السنة. أما دلالة القرآن فالآية التي مرت معنا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذه لمن؟ هذه الإخوة لأم، هذه للإخوة لأم. الإخوة الأشقة يأتي فرضهم بالتعصيب في آخر السورة، يأتي فرضهم، لكن هذه في الإخوة لأم. فإذا جعل الإخوة الأشقاء معهم في هذا الفرض الخاص بهم، هذا الفرض الخاص بهم هذا خاص بالإخوة لأم فهم شركاء في الثلث، إذن زوحموا في فرض خص بهم في كتاب الله، فهذا من حيث دلالة القرآن. ومن حيث دلالة السنة الحديث واضح، قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فأعطي الزوج نصيبه النصف، وأعطيت الأم نصيبها السدس، وأعطي هؤلاء نصيبهم الثلث، والإخوة الأشقة ما بقي لهم شيء، ما بقي لهم شيء. ولهذا يقول الشيخ وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة، هذا أوضحها، يقصد بهذا أوضحها أي الحديث الوارد في الباب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فإنه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به، كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم، وهذا من العدل. فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقديم، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم. ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق، وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم، لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم. ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، لكن في ذلك تفصيل، إذا كان الموصي غنيا ويدع ورثته أغنياء استحبت، وإن كان فقيرا ورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو كثرتهم فالأولى له ألا يوصي بل يدع ماله لورثته.
هذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد لما أراد أن يوصي بكل ماله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الثلثان، ثم قال النصف، إلى أن قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قول إنك أن تذر ورثتك أغنياء، هذا يستفاد من هذه المسألة التي ذكر الشيخ، إذا أراد أن يوصي ينظر هل المال الذي عنده يكفي الورثة أو لا يسد حاجتهم، إذا كان لا يكفي الورثة ليس من الخير أن يوصي ثم يترك ورثته بحاجة إلى مال، وربما يسألون الناس من بعده، فلا يوصي لا في بناء مسجد ولا في أعمال بر، وإنما البر أن يترك هذا القليل لورثته، أن يترك هذا القليل للورثة. لكن إذا كان المال كثيرا ووافرا وزائدا فإنه يوصي، لكن لا يوصي بأكثر من الثلث، الثلث فما دون، كما قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. نعم.
قال رحمه الله: وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم، مثل ما تقدم في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي من الورثة، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، لا وصية هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، فلا يوصي للورثة، الورثة حقوقهم قدرت وبينت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا وصية لوارث. هل هذا الذي جاء في الحديث يعارض ما جاء في الآية، الآية الكريمة في سورة البقرة، قول الله عز وجل: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ الوصية للوالدين. والوالدين ممن؟ من الورثة أو ليسوا من الورثة؟ لهم نصيب مقدر أو ليس لهم؟ من أهل الفروض، لهم نصيب مقدر في كتاب الله، لهم نصيب مقدر في كتاب الله. ولهذا ما جماعة من أهل العلم المفسرين وغيرهم يرون أن هذه الآية منسوخة بهذا الحديث، منسوخة بهذا الحديث، حديث لا وصية لوارث، وأن هذا الحديث ناسخ لها. وقيل إن الآية منسوخة بآية الميراث التي فيها نصيب مقدر للوالد والوالدة، فلا وصية لوارث. الحاصل أن الذي في هذه الآية يوصيكم: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، الوالدان لهم نصيب فلا وصية لهم، فهي منسوخة إما بالآية آية الميراث أو بهذا الحديث كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله، وفضل بعض الورثة على بعض.
أهل العلم لم يقل بالنسخ، وقال إنها يعني للوالدين ممن لا يرث، يعني مثلا لو كان للإنسان له والد وله جد، هل جده يرث؟ هل جده يرث؟ لا يرث. فإن أوصى لجده بشيء فيقول الآية محمولة على هذا، يعني على الوالد الذي لا يرث، الذي هو الجد الذي يحجبه الأب. ومن أهل العلم من يقول إنها منسوخة إما بآية الميراث أو بآية أو بحديث ألحق الفرائض أو بحديث لا وصية لوارث. نعم.
قال رحمه الله: فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله، وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته. وشذ بعضهم في هذه المسألة فأجازها، وهو مناف للفظ الحديث ومعنى. وأما الوصية،
نعم، يعني الوصية للوارث حتى لو أخرجها بغير قالب الوصية، قال هذه هبة وهبته أو وقف أوقفتها لابن فلان، هذه أيا كانت الصيغة، الورثة لهم حقوقهم وقسمت بينهم قسمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فتترك كما يترك مالهم لهم كما قسمه الله سبحانه وتعالى، فلا يوصي للورثة بشيء. أما غير الورثة
وأما الوصية للأجنبي أو للجهات الدينية فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
تجوز بالثلث فأقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، قال لسعد والثلث كثير، ولهذا يعني جماعة من العلم يرون أن الأفضل أن ينزل عن الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير، فمن أهل العلم من يرى أنه ينزل عن الثلث قليلا، فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث، ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، يتوقف على، لأن حق لهم، ما زاد على الثلث حق لهم، فإن تنازلوا عنه فيمضى، وإن لم يتنازلوا فهو حق لهم. نعم.
قال رحمه الله الحديث 48.
قبل ما تقرأ الحديث أطلب من جميع غير المتزوجين أن يستعدوا لهذا الحديث استعدادا تاما ذهنيا، لأن الآن دخلنا في المواريث وربما كل الذهن وتعب، فأريد النشاط يتجدد ويستعدوا جيدا لسماع هذا الحديث بالأذنين معا بسماع قوي وجيد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي.
هذا الحديث حديث أبي هريرة، هو حديث حسن ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، في هذا الوعد العظيم لهؤلاء الثلاثة، هذا الوعد العظيم لهؤلاء الثلاثة: المكاتب والمتزوج والمجاهد، وعد بالعون من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: 3 حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، أي تكفل الله عز وجل بعون هؤلاء الثلاثة، ومن كان الله في عونه تيسرت أموره وفتحت له أبواب الرزق وتهيأت له أبواب التوفيق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. فهؤلاء الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام حق على الله عونهم، أي أن يعينهم فيما هم فيه. الأول منهم المكاتب، المكاتب، المكاتب هو العبد المملوك الذي كاتب سيده ومالكه على قدر من المال يدفعه على فترات من الزمان، يعني مثلا يتفق معه لمدة مثلا 2 كل شهر يعطيه 10 دنانير مثلا، ويتم بينهم كتاب على ذلك، ثم يتركه طليقا يعمل ويعطيه هذا النصيب، فإذا استوفى المبلغ المكاتب عليه يعتق بذلك. فالمكاتب يريد الأداء، هذا يوضح أن المكاتبين على نوعين: مكاتب يريد الأداء، ومكاتب متلاعب يريد أن يكون طليقا ويؤخر الشهر ويؤخر الثاني ويتلاعب، ما عنده نية أصلا أن يؤدي. إذن هم على نوعين: مكاتب يريد الأداء، ومكاتب ما عنده نية أصلا، يكاتب سيده على اعتبار أنه ما يعمل عنده ويتركه طليقا، وهذا الشهر ما عندي، الشهر القادم، ثم يأتي بعض الشهور بقليل، وهكذا يتلاعب، ما عنده نية أداء. إذن هذا خاص بمن؟ المكاتب الذي يريد الأداء. إذن هذه فيها النية لها دور، ولهذا مثل المكاتب الذي يريد الأداء الذي يأخذ دينا من غيره ويريد الأداء، كما جاء في الحديث أدى الله عنه، أدى الله عنه، يعني يسر الله له الأداء. إذن المكاتب الذي يريد الأداء هذا نيته صالحة وقصده صحيح، فيكون الله سبحانه وتعالى في عونه. ومثله الرجل الذي يقترض من أخيه شيئا من المال لحاجته إليه، وهو عندما اقترضه عنده نية وإرادة عازمة أن يوفيه متى ما تيسر، هذا يعينه الله ويؤدي الله عنه، يعينه الله سبحانه وتعالى ويؤدي سبحانه وتعالى عنه. هذا الأول، المكاتب يريد الأداء. والثاني المتزوج يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف، الذي يسعى في أمر الزواج والنكاح من أجل أن يعف نفسه، من أجل أن يعف نفسه. فهذا أيضا حق على الله أن يعينه، حق على الله أن يعينه. ولهذا يعني ينصح الشاب بأن يدخل في هذا الباب، وأن يسعى، أن يسعى في هذا الأمر، لأن له وعد من الله أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله في عونه ويهيئ له من أبواب التيسير والتوفيق ما لا يحتسب. حق على الله أن يعينهم. الآن تجد كثير من الشباب يؤخر ويسوف ويؤجل حتى يكون عندي كذا، وحتى يكون عندي كذا، وحتى أتخرج من كذا، وحتى ويؤجل. بعضهم جاوز 30 وهو لم يتزوج، ومثله قد أصبح جدا، مثله في السن قد أصبح جدا وهو لم يتزوج، يعني يؤخر والآن كذا، ولا يزال يؤجل. حتى بعضهم وصل 40 وهو في هذا التأخير. فينبغي أن يكون نظر الشاب إلى هذا الحديث، حق على الله أن يعينهم. وهذا المعنى مذكور في القرآن، هذا المعنى مذكور في القرآن في سورة النور. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولهذا ذكر العلماء أخذا من هذه الآية ومن هذا الحديث أن الزواج نفسه من أبواب الرزق. الزواج نفسه إذا دخل الشاب في الزواج ليعف نفسه، هذا من أبواب الرزق، تنفتح له أبواب من الرزق. يعني بعضهم كان يبحث عن وظيفة وعن عمل وأغلقت عليه أمور كثيرة، وتزوج فتيسرت له. هذا من الشواهد في واقع كثير من الناس، يتزوج يتيسر له المسكن، يتزوج يتيسر له عمل وحرفة وأشياء من هذا القبيل. كل هذا من الشواهد لهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حق على الله أن يعينه. هذا شرف، هذا شرف عظيم للشاب أن يفوز بعون الله سبحانه وتعالى له في زواجه. لكن هنا مسألة مهمة. الآن لما يدخل الشاب في الزواج، إن كانت صورة الزواج عنده هي الإسراف الواقع في كثير من الناس، وخاصة ليلة العرس ينفق فيها أموال طائلة جدا، وأشياء في المباهات والمفاخرة وأشياء من هذا القبيل، يبالغ مبالغة شديدة ترهق هذا الشاب، الذي بعضهم يدخل في تلك المبالغات ويقترض من أجل تلك المبالغات. فهل هذا يدخل في الحديث وهو مخالف أصلا في طريقته في الزواج لشرع الله؟ دخل الزواج بإسراف وبذخ وتضيع للأموال وإرهاق لنفسه ولغيره بديون في هذا الزواج. إذن ينبغي أن يدخل الشاب الزواج دخولا رفيقا، ليس في مبالغة وليس في مغالاة وليس فيها محاكاة لفلان وعلان، وأنا لا بد أن أكون أحسن منه ولا بد أن هذه كلها يتجنبها، لأن البركة في قلة الكلفة، البركة في قلة الكلفة وتجنب التكلف. والحاصل أن المتزوج الذي يريد بزواجه العفاف له عون من الله، له عون من الله سبحانه وتعالى، حق على الله أن يعينه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال: والمجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله، فأيضا هذا له عون من الله تأييدا ونصرا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم.
قال رحمه،
أنا مقيد في نسختي هنا، قال رواه أهل السنن إلا النسائي، أنا مقيد تقييد قديم لكن ما راجعته، كاتب عندي الصواب إلا 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 أبي داود. ها نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله.
وعد سبحانه وتعالى المنفقين بالخلف العاجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين، وخير الرازقين. انتبه كيف يستدل بالآية على نفس المعنى. نعم.
قال: وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله، إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما.
هنا ينتبه الشاب المسألة التي أشرت إليها، مسألة البذخ والإسراف والمباهات والتفاخر والأموال، خاصة في ليلة العرس. يعني هذه فيها الآن في الواقع، في واقع كثير من الشباب، مبالغات شديدة جدا. فالخلف الذي في الآية والمعونة التي في الحديث لا يدخل فيها الإسراف وتضيع المال، لأن النفقات التي يخلفها الله هي النفقات التي يحبها الله، أما المعاصي لا يحبها الله، وأما الإسراف في المباحات لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله لم يضمن الخلف لأهلها. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله.
المكاتب عندما يكون نية في المكاتبة أن يكون حرا طليقا، يتحرك في أعماله، في عباداته، في تجارته، في نفقته في سبيل الله، لأنه ما دام عبدا فهو وما يملك لسيده، لكن إذا كان حرا أصبح عنده مجال واسع جدا. فالنفقة التي ينفقها من أجل أن يكون ماذا؟ حرا في المكاتبة التي بينه وبين سيده، هذه مخلوفة يخلفها الله، لأن هذا يحبه الله منه، فيخلفه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة، فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة.
نعم. الجهاد بالعلم والحجة النفقة فيه مخلوفة، من بذل في طباعة كتب أو نشر علم أو إعانة على مثلا بناء مدارس للعلم أو نحو ذلك، هذه كلها نفقة مخلوفة، لأن في مجال ماذا؟ يحبه الله عز وجل، وهو من الجهاد في سبيل الله. نعم.
وسالك هذا السبيل معان من الله، من الله ميسر له أمره. وأما المكاتب فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم، فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه، يعينه الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى السيد أن يرفق بالمكاتب بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال
يعني الكتابة، كان كل شهر أو كل أسبوع أو على غير أو غير ذلك مما يكون اتفقوا عليه في الكتابة. نعم.
ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. وفي قوله تعالى في حق المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين، ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله: وفي الرقاب، وهذا من عونه تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري.
نعم.
وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: عون الله وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه سنن المرسلين،
وأنه من سنن المرسلين كما في آية الحجر، في آية الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
قال رحمه الله: وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد، فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقد قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد، وسكون القلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
هذا تفصيل جميل، وفي حث على، وهو مستفاد من الحديث، حديث الذي أورده رحمه الله، حث الشاب على الإقبال على الزواج، والذي يعينه على الإقبال عليه وعدم التأخر أن ينظر في الفوائد العظيمة التي تترتب عليه، والشيخ فصل يعني في هذا تفصيلا جميلا، ولهذا يعني المرور عليه هكذا سريعا ما يكفي. أنا أنصح الشاب أن يقف مع كل جملة من هذه الجمل التي ذكرها رحمه الله ويوسعها في نفسه ويتأمل فيها. فعندك الآن من فوائد النكاح العظيمة تحصيل عون الله، وهذا في الحديث وفي القرآن أيضا ما يدل على ذلك كما سبقت الإشارة. وفيه امتثال الأمر، الله عز وجل أمر به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، وخاطب الشباب خطابا خاصا، قال: يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. سبحان الله، الآن بعض، وهذا كثير يأتي، يقول بعض الشباب: أنا ما أتزوج الآن لأنه يؤخرني عن العلم ويعطلني عن طلب العلم. الذي قال لك عليه الصلاة والسلام، الذي قال لك: يا أيها الشباب، من استطاع منكم، هو الذي حث على العلم، ولا يحثك على شيء يعطلك عن شيء، هو الذي يحث عليه عليه الصلاة والسلام ويرغب فيه. فقبلت حثه على العلم فاشتغلت به، اقبل أيضا حثه على النكاح وبادر إليه كما حثك على ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنن المرسلين. الذي يتزوج هذا مقتدي بأنبياء الله ورسله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو من سننهم عليهم صلوات الله وسلامه. ومن فوائده تحصين الفرج، يحصن نفسه ويعف نفسه ويغض بصره. ومن فوائده تحصيل النسل، وهذه مسألة أيضا مهمة، أن يبادر الإنسان في شبابه في تحصيل النسل، فهذا أنفع له من حيث كثرة نسله ومن حيث أيضا العناية بنسله، لأن إذا جاءه النسل عن صغر يكون سنه قريب من سنه، ويستطيع تابعهم تربية وتأديبا وإصلاحا إلى غير ذلك. وأما إذا تزوج عن كبر فتكون مسافة بينه وبين أبناء كبيرة جدا، فما يستطيع أن يتابعهم مثل متابعة ماذا؟ الصغير، تحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد، وهذا من أبواب أيضا الأجر، هذا من أبواب الأجر، أن يحتسب الإنسان النفقة التي ينفقها على زوجته والنفقة التي ينفقها فيما بعد على أولاده، هذه من أبواب الأجر والفوز بثواب الله سبحانه وتعالى. قال: فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها. كل ما ينفق الإنسان على أهله وولده هذا مخلوف، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وفي الوقت نفسه ماذا؟ أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. الزواج أفضل من نوافل العبادات القاصرة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة الكبيرة الجليلة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد، تذكر لنعم الله على العبد والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وإذا وفق الرجل بامرأة صالحة أعانته على خير، على كل خير. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. قال: لما فيها، أي ذات الدين، من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته، وسكون قلب الزوج وطمأنينته في عد الله لآياته العظيمة التي دعا عباده للتفكر في هذه الآيات. في سورة الروم قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ماذا؟ لتسكنوا، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا دعانا سبحانه وتعالى أن نتفكر في هذه الآية، وهي آية عجيبة. بنت تتربى بين أبويها إكرام وإحسان وعناية بها وتربية وتأديب، ثم تتزوج ويصبح الحب الذي في قلبها لمن؟ لهذا الزوج، الحب العظيم الذي يملأ قلبها لهذا الزوج. وهذا الحب هو الذي جعله سبحانه وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل يجعل في قلب الزوجين أجنبية عنه، تربت في بيت والديها فتدخل عليه، ثم ينزل على قلبها محبة له، وعلى قلبه ماذا؟ محبة لها، وينزل أيضا المودة بينهم، خاصة إذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى باستقامة الحياة الزوجية. لكن انتبه هنا، قال: لتسكنوا إليها. القرآن ذكر فيه نوعان من السكن، القرآن ذكر فيه نوعان من السكن. في سورة النحل قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذا سكن، جدران أربعة تدخل بين الجدران أصبحت في ماذا؟ في سكن، سكن يسترك عن أنظار الناس، تبدل ثيابك وتنام وترتاح وتأكل طعامك في سكن. لكن هناك سكن من نوع آخر ما يحصل إلا بالزواج، ولهذا كثير من أو الشباب الآن وإن كان عنده بيت يسكن ما عنده سكن، ما عنده سكن. ما نوع هذا السكن الذي أنفيه؟ سكن الزوجة، الزوجة سكن. ولن يعرف هذا المعنى الشاب إلا إذا تزوج، لن يعرف هذا المعنى إلا إذا تزوج يعرف معنى السكن، لتسكنوا إليها. والله عز وجل قال: هو الذي خلقكم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا في آدم، ومثله في الذرية. فالزوجة سكن للزوج، سكن البيت، سكن للزوج، البيت سكن للزوج ولعموم أهل البيت للأبدان، لكن الزوجة سكن لماذا؟ سكن للنفس، النفس ترتاح تطمئن تسكن في البيت، النفس تسكن في البيت، ولا سيما مثل ما يقول الشيخ إذا كانت المرأة ماذا؟ إذا كانت المرأة صالحة مستقيمة على طاعة الله. قال فإن حصل مع الدين غير ذاك غير غير غيره فذاك، يعني إن حصل دينه وجميله وغنية إلى آخره فخيرا على خير، لكن أهم ما يكون ذات الدين. لا ينظر الإنسان إلى جمال فقط يتعب بعدين، أو مال فقط يتعب، ينظر في الصالحة التقية المؤمنة، وإذا اجتمع معها شيء أخرى فخير على خير ونور على نور. قال وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم.
قال رحمه الله على الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم
حتى أبويها. نعم.
وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود، هي المقصود الأعظم. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ليكون على بصيرة من أمره، والله أعلم.
نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا لكل شاب حاضر أو يسمعنا أن يعجل الله عز وجل له بالزواج بالصالحة التقية الجميلة العفيفة، وأن يسر له زواجه، وأيضا من يسمعني من البنات الطالبات العلم أن يسر لهن الأزواج الأكفاء بمنه وكرمه، إنه سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.